ولا يجد مكانا، لأن تلك الأماكن قد عمرت وقد أصبحت مساكن ومنازل، فلا يجد هناك ملاذا ولا مكانا يبيت فيه إلا أن يستأجر، وحتى قد لا يجد موقفا لسيارته. لذلك إذا قدم فإنه إن أراد أن يبيت خارج مكة، يعني قبل دخول مكة أو قبل التنعيم مثلا، وإن أراد أن لا يبيت بل يدخل مكة ويتوجه إلى مكانه الذي يريد أن يستقر فيه. يقول يغتسل، وذلك فيما إذا كان بعيد العهد من النظافة. كان ابن عمر يغتسل في هذه طوى قبل أن يدخل، لأنها كانت خارج مكة، وسبب ذلك أنهم يطيلون أن يبقون بين مكة والمدينة 10 أيام، فإذا جاءوا وإذا هم قد اتسخت أبدانهم فيحتاجون إلى تجديد الاغتسال والنظافة. وأما الآن فإن الإحرام يبقى ساعة أو بضع أو 4 ساعات بالنسبة للمدينة ونحو ذلك. يدخلون الآن من جهة الشرق، يعني أهل نجد وأهل الطائف وأهل المشرق كلهم يدخلون من شرق مكة، من ما يسمى بالعدل، وهو صبة مرتفعة جعلها ترد السيول إذا جاءت مرتفعة أو إذا جاءت كثيرة أردتها وصرفتها من هنا ومن هنا، فيدخلون من جهة العدل ومن جهة المقبرة التي جعلت مقبرة يعني كالمعتاد. يدخل أهل المدينة ونحوهم من أعلاها من ثنية كداء فتلك في الداء الممدودة، وهو هذه الثنية التي هي الحجون. فإذا دخلوا من هذه الثنية كذا، دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، وتصديقا لقول حسان. حسان قال في قصيدته الهمزية: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء. فقال حقق ما قاله، فدخل من كداء أي من هذا المكان الذي هو الحجون. والذي ذكره الشاعر الذي يقول كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس لم يسمر بمكة سامر، هذا اسم قديم، ولكن سمي كدا لأن فيه هذه الكدية التي هي الحجارة الشديدة، ولم يزالوا يسهلونه طوال 14 قرنا، ولم يصل إلى هذا الحد إلا في هذا الزمان عندما جاءت هذه القوات فسهل بهذا التسهيل فأصبح ليس فيه مشقة، وقد كانوا يصعدونه ويتكلمون في صعوده. يقول في قصيدة حسان، يقول عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء، ينازعن الأئنة مصعدات تلطمهن بالخمر النساء. مصعدات يعني صاعدات، يدل على أنها كانت مرتفعة. والخروج من أسفلها، وذلك من طريق يقال له كدا بضم الكاف وتنوين الدال، ويعرف الآن بالريع، وهو أيضا لا يزال مرتفعا ولكن سهل تسهيلا كبيرا في هذه الأزمنة. وأما كدي مصغرا فإنه في الجهة الجنوبية الذين يخرجون من الجنوب من جهة أجياد يتوجهون إلى الجنوب يمرون بذلك الجبل، وقد كان مرتفعا وقد كان أيضا فيه حجارة كبيرة ولكن سهل الآن وأصبح طريقا سهلا كما سهلت بقية الطرق. هذا كدي لمن يخرج من مكة إلى اليمن، وليس من هذين الطريقين في شيء. الذين يأتون من جهة اليمن يدخلون من كدي، الذين يأتون من جهة الطائف وتلك الجهات يدخلون أيضا من جهة من الأنفاق العزيزية من الأنفاق التي تسمى المحبس، والذين يأتون من نجد ومن المشرق يدخلون من أسفلها من أعلاها، يعني من ذلك المكان الذي فيه هذا الطريق الذي يصبها التي يسمى العدل. يجوز أن يدخل ليلا أو نهارا، الأمر فيه سعة. أما المسجد يقولون يسن أن يدخله من باب بني شيبة، وهو المسمى الآن باب السلام، وذلك قبل الزيادة، فإنه الباب الشرقي. الأصل أن باب بني شيبة كان في داخل المسجد، أدركناه قديما وعليه صبة مثل صبة المنبر، عمودان وتلاقية في الأعلى، جعلوه علامة على باب بني شيبة محاذيا لزمزم، لبئر زمزم القديمة، يبعد عن الحجر نحو 15 مترا، وهذا كان حد المسجد قديما، سعته شرقا من الحجر إلى باب بني شيبة نحو 15 أو قريبا منها، وكذلك نواحي المسجد. ثم لم يزالوا يزيدون فيه ويوسعونه، فالتوسعة التركية جعلوا له مدخلا من جهة الشرق، وجعلوا بابين أو 3 أبواب متلاصقة، فالأوسط منهما من هذه 3 محاذ لباب بني شيبة ويسمى باب السلام. ثم بعد هذه الزيادة في هذه الأزمنة بعد الملك سعود وما بعده، جعل محاذيا له من الشرق بابين، أحدهما باب بني شيبة والثاني باب السلام، فكلاهما محاذيا لباب السلام الذي في البناية التركية، وباب السلام محاذيا لباب بني شيبة الأصل. ومن أي الأبواب دخل له ذلك، إنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة من باب المصادفة، إلا أن ذلك له مزية. عند دخوله يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وهذا يقال عند دخول كل مسجد، تجدونه مكتوبا عند أبواب المساجد. ابتدأ بالتسمية ثم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بطلب المغفرة، ثم فتح أبواب الرحمة، وذلك لأنه بحاجة إلى رحمة الله تعالى. أما عند الخروج فبدل الرحمة، يقول افتح لي أبواب فضلك، يعني عطاءك ورزقك. إذا رأى البيت رفع يديه كرافعه عند افتتاح الصلاة إلى حذو منكبيه أو أذنيه، ثم بعد ذلك يدعو بهذا الدعاء: اللهم أنت السلام ومنك السلام. السلام من أسماء الله تعالى، في قوله تعالى: الملك القدوس السلام. منك السلام يعني أنت الذي تسلم عبادك، حينا ربنا بالسلام. يقول الله تعالى: هو الذي يصلي عليكم ملائكته، الصلاة من الله هي التحية، حينا ربنا بالسلام. يزيد بعضهم: أدخلنا الجنة دار السلام. قال الله تعالى: لهم دار السلام، يعني الجنة. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة ورفعة وبرضا. يقولون أيضا في زيادة على ذلك: وزد من عظمه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا. المهابة الهيبة يعني أن يكون للبيت مهابة في قلوب الناس، وكذلك التشريف والتكريم. يقول بعد ذلك: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب، كما هو أهله، كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. هذا وارد أيضا: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. هذا كله ثناء على الله تعالى. الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، فإن كثيرا يتمنون أن يبلغوا ذلك البيت ولكنهم لا يقدرون لبعد المسافة، وكذلك للمشقة، وكذلك للحاجة والفاقة. فإذا بلغك الله تعالى فقد أراد بك خيرا. الحمد لله على كل حال. زاد بعضهم: أعوذ بالله من حال أهل النار. يقول بعد ذلك: اللهم إنك دعوتني إلى حج بيتك الحرام. وذلك في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، أو حج البيت، دعوتني إلى حج بيتك الحرام. وذلك أيضا في قوله: وأذن الناس بالحج، وقد جئتك لذلك. ويزيد بعضهم: حملتني على ما سخرت لي، يعني على ما يسرت من الوسائل التي حملتني إلى أن جئت إلى هذه الأماكن. ثم يقول: اللهم تقبل مني وعفو عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. دعاء صالح، فإن الإنسان بحاجة إلى أن يقبل الله تعالى عمله ويعفو عنه، إصلاح الشأن يعني إصلاح الأمور كلها. يختم بعد ذلك بهذا التعليل: لا إله إلا أنت. بعدما يدعو بهذه الأدعية وهو مقبل، يبدأ بالطواف. فإذا كان معتمرا فالطواف على العمرة، سواء كانت عمرة مستقلة أو عمرة التمتع إذا كان معتمرا، ويكون طوافه للعمرة. أما إذا كان قارنا أو مفردا فإن طوافه يسمى طواف القدوم، يطوف للقدوم، يقدم الطواف. يقولون إن الطواف تحية البيت، يقدمه، لكن قد يجوز تأخيره إذا دخل قرب إقامة الصلاة، أو دخله مرهق ومتعب وأراد أن يريح نفسه، يصلي ركعتين كتحية المسجد أو يحضر صلاة فريضة، فإذا أخذ راحته بدأ بالطواف سواء للعمرة أو للقدوم. يسمى تحية الكعبة، تحية المساجد الصلاة، تحية المساجد ومن المسجد الحرام أن يصلي بها ركعتين أو فريضة. وأما تحية الكعبة فهي هذا الطواف. ويجزي عن تحية المسجد ركعة الطواف. في الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أنت إذا دخلت الحرم وطفت هذا الطواف فإنك تصلي بعد ذلك ركعتي الطواف، وبعد ذلك تجلس، لأنك ما جلست إلا بعدما صليت. فتعمل بهذا الحديث، لا صلاة بهذا الحديث لا يجلس حتى يصلي ركعتين. يكون أول شيء يبدأ به الطواف، لكن إذا أقيمت الصلاة فإنه يبدأ بالفريضة، أو تذكر فريضة قد فاتت عليه فإنه يبدأ بها، أو حضرت جنازة فإنه يقدم هذه كلها على الطواف. هكذا يكون طواف القدوم سنة، يعني بالنسبة إلى القارن والمفرد طواف القدوم سنة، فلو شق عليه ولم يطف فلا إثم عليه. عند المالكية واجب، من تركه مع القدرة فعليه دم، وذلك لأنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف وهو قارن، فلذلك قالوا لما أن عليه السلام بدأ به عرفنا بذلك أهميته، فجعله من الواجبات التي تجبر بدم. تقدم بعض الشروط، وها هنا ذكر شروط الطواف. الشرط الأول الطهارة، والثاني ستر ستر العورة، والثالث الترتيب. ستر العورة عند الأحناف لا يشترط، وقد عرفنا أن ستر العورة من شروط الصلاة، وإذا كان من شروط الصلاة فإنه من شروط الطواف، لأن الطواف صلاة. وأيضا فإن العورة يجب سترها دائما من السرة إلى الركبة، يجب على الإنسان أن يسترها في كل الأوقات وأمام الناس. والغالب أن الطواف لا يخلو من الناس، فلا يجوز له أن يكشف شيئا من عورته ولو ركبته أو فوق الركبة، لأن ذلك إبداء لما أمر الله تعالى بستره. ولكن الحنفية كأنه ما بلغهم دليل قاطع. يقول الترتيب في الطواف واجب، الترتيب هو أن يبدأ من الحجر إلى الحجر سبع مرات، الحجر الأسود، ثم يسير على هذا، وكذلك الموالاة. الترتيب معناه أن يبدأ بالطواف من الحجر وهكذا يرتب. أما الموالاة فمعناها عدم التفريق، عدم التفريق في هذا الطواف، فإن فرقه فإن كان زمنا يسيرا فلا يضره، وإن أطالت المدة فإنه يستأنفه. فإذا طاف شوطين مثلا وأقيمت الصلاة فإنه يصلي ثم يواصل ولا يلزمه أن يعيد، وكذلك لو حضرت جنازة وصلى عليها فإنه أيضا يواصل. لكن إذا زحم وخرج مثلا إلى المصابيح فإنه على المختار يعيد ذلك الشوط الذي قطعه، يبدأه من أوله ويبني على الأشواط التي قد أتمها. إذا طاف ثلاثة أشواط ونصف ثم أقيمت الصلاة ولم يصلي إلا في المصابيح أو بعيد فإن ذلك الشوط النصف لا يعده، بل يبدأ الشوط من أوله، والثلاثة الأشواط التي قد أتمها يبني عليها. هكذا كذلك أيضا لو انتقض وضوءه أو حصر واحتاج إلى التخلي، فإن ذهب وطالت مدته استأنف. وأما إذا لم تطل ربع ساعة ثلث ساعة مدة تجديده الوضوء فإنه يبني، إلا أن الشوط الذي قطعه يبدأه من أوله. يقول الحنفية يصححون الطواف بلا ترتيب وبلا موالاة، ويقول يعيده ما دام في مكة، فإن خرج لبلده لزمه دم، لأن الطواف عندهم الذي يلزم أربعة أشواط عند الحنفية، وإذا لم يطف إلا عشرة إلا أربعة وترك ثلاثة وخرج ولم يطفها فعليه عند الحنفية دم. وأما الجمهور فيقولون لا يتم، لا يتم حجه إلا بثبات الأشواط. إذا أراد الطواف دنا من الكعبة بخضوع وخشوع، هذا الخضوع والخشوع والاستكانة تواضعا لله تعالى، ليس تعظيما للبناية، وإنما هو لهيبة الله عز وجل. في هذا الطواف الذي هو طواف القدوم وطواف العمرة يطبع بردائه، سواء في طواف القدوم أو في طواف العمرة إذا كان متمتعا أو معتمرا. في هذا الطواف أيضا يرمل في الثلاثة الأشواط الأول من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة الباقية. يقول صفة الاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويظهر أن ذلك كان فعل في أمرة القضية لما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل مكة قالوا يقدم عليكم قوم قد وهنتهم هم يثرب، فأراد من الصحابة أن يظهروا النشاط والقوة، فأمرهم أن يطبعوا يجعلوا طرف الرداء تحت إبطه في إبطه الأيمن تحت العاتق، العاتق هو المنكب تحت العاتق، وطرفيه على عاتقه الأيسر ليكون أسهل له وأنشط. وأما الرمل فإنه إسراع المشي مع مقاربة الخطى، ولكن الرمل سنة في ثلاثة الأشواط فقط، الأربعة الباقية يمشي، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة ويمشوا في الأربعة، ولم يمنعه أن يأمرهم بالرمل في الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم والرفق بهم، لأنه قد يكلفهم ويتعبهم. فالرمل من الحجر إلى الحجر. عند المالكية لا يستحب الاطباع، روي أن عمر رضي الله عنه قال ما لنا ولهذا الرمل ولهذا الاطباع وقد أذل الله تعالى الكفار. ثم قال شيء صنعناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نتركه، فعمل به. يبتدئ الطواف من الحجر الأسود يحاديه بجميع بدنه، يحاديه ويقابله لا ببعض البدن بل يحاديه بجميع بدنه. لو جاءه من ورائه أكان أمكن لتحقق المحاذاة بكل البدن. يعني تشاهدون الآن أنها هنا خط أسود متوجه جنوبا شرقا، فإذا وقف على هذا الخط فقد حاذاه، وإذا أراد الاحتياط فإنه يتقدم قبل الخط بمتر أو نحوه حتى يتحقق أنه حاذاه، يعني يبدأ قبل الخط بمتر أو قريب منه. يقول هذا معنى إن قصدهم ورائه كان أمكن لتحقيق المحاذاة بكل البدن. يقبله إذا أمكن بأن يضع شفتيه عليه مجرد وضع غير تصويب، يضع عليه شفتيه، فإذا لم يمكنه استلمه بيده وقبلها، وضع يده عليه ثم قبل يده كفه باطن الكف أو ظاهرة، فإن لم يمكن ولم يقدر استلمه بشيء في يده وقبله، استلمه بمحجن أو بعصا. في الحديث أن عليه السلام لما طاف راكبا كان معه محجن، العصا محنية الرأس، فكان إذا حاذ الحجر مد المحجن واستلمه، يعني مسه بذلك المحجن وهو على ظهر بعيره، ثم قبل المحجن بأن وضع عليه شفتيه. أما إذا لم يقدر كما في هذه الأزمنة لشدة الزحام فإنه يشير إليه بيده ولا يقبل شيئا، إذا أشار فلا يقبل. ومعنى الاستلام المسح باليد، والأولى أنه لا يمسح ولكن يضع يضع يده يلمس يلمسها، وإذا مسحها فلا، إنما فقط يقبل يده ولا يمسح وجهه. هناك كثيرون من الذين يمسحون الحجر بيديهم بالسنتين ثم يمسحون وجوههم ثم يمسحون صدورهم يرجون بركته. ففي هذه الحال الأولى أنهم يضع يده عليه دون أن يمسح ودون أن يتمسح به. لا يشرع الرمل للنساء، وذلك لأن وظيفتهن السكون والهدوء، فالرمل شيء من التكشف ونحوه. ولا يشرع لمن أحرم من مكة، أهل مكة ليس عليهم عمرة وليس عليهم طواف قدوم، وذلك لأنهم دائما هم بمكة وعمرتهم الطواف، فليس عليهم رمل. وكذلك من أحرم من قاربها، أهل الشرائع مثلا وأهل الجموم القرى التي حول مكة. ولا يسن الرمل ولا الاطباء، لا يسن إلا فيها الطواف طواف القدوم أو طواف العمرة للمتمتع، طواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف التطوع ليس فيه رمل وليس فيه اطباء. المرأة لا تزاحم الرجال للاستلام، لأن الاستلام مسنون، ومزاحمة أهل الرجال ممنوعة ومحرمة لأنها تحتك بالرجال الأجانب. الأولى لا تأخر الطواف إلى الليل إذا عملت نحو الحيض ونحوه، تؤخره. ولعل ذلك في زمن المؤلف كان الحجاج قليلا، فإذا جاء الليل وإذا هم قد ناموا. وأما بهذه الأزمنة فالليل والنهار كله زحام، وسط الليل وآخر الليل وأول الليل، ففي هذه الحال نقول إن عليها أن تبتعد عن مزاحمة الرجال، تكون في أطراف الطائف حتى لا يكون هناك زحام. يقول: يجزئ الطواف بالمسجد ولو من وراء حائل. الآن يطوفون في المصابيح ويطوفون في السطح ويطوفون في المصابيح الثانية، وبينهم وبين المسجد حوائل كالعمد والسطوح وما أشبهها، وذلك لأجل الضرورة، لأن هناك ضرورة ألجأتهم إلى أنهم يبتعدون وهو شدة الزحام. فما داموا في داخل المسجد في المصابيح المسجد، المصابيح القديمة والمصابيح الجديدة، وكذلك أيضا السطوح، وكذلك المصابيح الثانية. ولا يجزئ إذا جعل البيت عن يمينه، بل البيت عن يساره. ولا يجزئ الطواف على جدار الحجر، الحجر الجدار المقوس الذي في الجهة الشمالية، ويسمى الحطيم، ويسمى أيضا حجر إسماعيل، جعل لأجل الاحتياط، وذلك لأن قريشا لما بنوا الكعبة نقصوه من الشمال نحو 6 أو 7 أذرع، فجعل الحجر لأجل أن الناس يطوفون من ورائه حتى يطوفوا بالبيت كله، ما بني منه وما لم يبنى. فإذا طاف على جدار الحجر خيف أنه ما طاف بالبيت كله. لا يجوز أن يطوف على جدار الحجر، ولا الذي في حكم البيت منه وهو ستة أذرع. إذا طاف من داخله فإنه لم يكن طاف بالبيت ولا على شاذروان الكعبة. الشاذروان هو الأساس الذي جعل مديرا في أساس البيت، والآن قد جعلت في هذه الحجارة المصفحة المتصفحة حتى لا يرقى عليه أحد. قديما كان في دائرة أساس البيت من كل الجهات مثل البلاطة التي نحو 40 سنتي أو 50 سنتي، محيط بجدار الكعبة من جهاته. خافوا أن أحدا يطوف عليه لأنه يكون داخل البيت، فجعلوا هذه الحجارة المصفحة حتى لا يتمكن أحد أن يرقى عليه. هذا يسمى الشاذروان الذي ترك خارجا عن أرض الحجار مرتفئا عن الأرض قدر ثلثي ذراع، فلو طاف عليه فإنه لا يجزيه. نرى بعضهم الذين يريدون أن يزاحموا على الحجر يصعدون على ظهر تلك الحجارة لأنه قد بقي في أعلاها نحو 4 أصابع، فيصعد على 4 هذه الأصابع ويمشي إلى أن يصل إلى الحجر يريد الاستلام. فنقول لهؤلاء إنكم أطفتم بالبيت كله، إنكم طفتم على هذا الشاذروان. فمن رأى أحدا يمشي على هذا الشاذروان فبالأخص الجهات الجنوبية فيحذره. والعجز إذا ترك شيئا من الطواف ولو قل لا بد أن يستوفي 7 أشواط. لو انصرف قبل أن يحاذي الحجر بذراع أو متر صدق عليه أنه ما كمل ذلك الشوط، وكذلك لو ابتدأ الشوط قبل أن يحاذي الحجر ابتدأه بعد الخط الأسود مثلا بمتر أو نحوه صدق عليه أنه ما أتى بهذا الطواف كاملا، وأن ذلك الشوط ما بدأه ولا كمله. إذا طاف خارج المسجد، يعني لو طاف مثلا خارج الحيطان كلها يعني بالتوسعات لم يجزئه، وكذلك لو طاف محدثا يعني ما توضأ فإنه لا يجزيه، أو طاف وهو نجس يعني على ثيابه وعلى بدنه نجاسة، أو طاف عريانا يعني أبدى شيئا من عورته أو انكشف شيئا من العورة وقدر ما تبطل به الصلاة، فإنه يعيد ذلك الشوط، وذلك لأنه ما كمل المأمور به. وكذلك النساء لو بدأ منها شيء لا يجوز إبداؤه في الصلاة فإن عليها أن تستره وتعيد الشوط الذي بدأ فيها. معنى ذلك أنها إذا طافت قد أبرزت يديها أو قدميها فإنها تعيد ذلك الشوط، كما أنها لا تصلي إلا وقد سترت يديها ورجليها، فكذلك أيضا في الطواف لا بد أن تستر يديها ورجليها ولا يبدون شيء من ساعديها ولا من ساقيها. إذا لبست مثلا جوار شراب الرجلين والجوارب سترت الرجلين، ولكن لو ارتفع الثوب وبدا شيئا من ساقها فإنها تعيد ذلك الشوط، لا بد أن تستر. يقول كثيرا ما يقع ذلك من جاهلة النساء، ربما كشف من يديها في طوافها ما تبطل به صلاتها، فإن الأنثى كلها عورة للصلاة إلا وجهها، والطواف الصلاة إلا عند الحنفية كما تقدم، لأنهم لا يشترطون الستر، لا يشترطون ستر العورة، وهذا فيه شيء من التساهل. من واجبات الطواف عند الشافعية أن يطوف خارجا بجميع بدنه عن البيت والحجر والشادروان، خارجا بجميع بدنه، وهذا أيضا عند الحنابلة، يعني لا يطوف داخل البيت ولا داخل الشادروان ولا داخل الحجر، لا بد أن يكون خارجا بجميع بدنه عن البيت والحجر والشادروان. لو طاف وهو يمس جدار الكعبة ولو في بعض خطوة لم يمس لم يصح طوافه. بعض الناس يطوف وهو قد مد يديه يمسح الكسوة، فنقول يدك هذه ما صارت خارج البيت بل كأنها في داخل البيت لأنها عادت على الشادروان، ولو قليلا ولو بعض خطوة لا يصح الطواف عند الشافعية، ولعله يتسامح بذلك عن الجهلة، لأنه طاف بعضه بالشادروان وهو من البيت. ينبغي أن يسترد الشخص باستلامه الحجر والركن اليماني من ذلك، إذا أراد أن يستلم فإن عليه أن يحرص على أن لا يدخل شيئا من بدنه داخل الحجر أو داخل الشادروان. ينبغي أن يسترد الشخص عند استلامه الحجر والركن اليماني من ذلك، لو مثلا أنه عندما أراد أن يستلم الركن أخطأ ومال برأسه وظن مثلا الحجر أو الركن أو جعل يديه تمسه، كان ذلك تفريطا، تفريطا، فكأنه جعل داخل البيت شيئا من جسده. إذا وصل إلى الحجر فإنه إذا قبله يرجع قليلا حتى يكون كله خارج البيت ثم يبدأ في الطواف. إنه إذا مشى بها لاستلامه أو تقبيله لزحمة أو غيرها ولو في بعض خطوة لم يصح طوافه، يعني لأنه فرط حيث لم يكن البيت كله عن يساره. يحترز الشخص عند استلامه الحجر والركن اليماني، فإنه إذا مشى في حال استلامه أو تقبيله لزحمة أو غيرها ولو في بعض خطوة لم يصح طوافه. إذا مشى وهو منحني أو مشى يده ممدودة فإن رأسه أو بعض جسده يكون داخل الشادروان. يجب إذا أراد أن يستلم أن يقر قدميه بحال استلامه وتقبيله يقرهما خارج الشادروان، فإذا فرغ اعتدل قائما ثم مشى. إن مشى بحال الاستلام والتقبيل، إن مشى وهو منحني رجع إلى مكانه الأول قبل الانحناء ثم يمشي ليكمل له الطواف خارج البيت. إذا فرغ من السبع سبعة الأشواط، سبعة الأشواط كلها يصلي ركعتي الطواف، الأفضل خلف المقام، لقول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولكن حيثما ركعهما في المسجد أو غيره جاز. ذكر أن عمر رضي الله عنه طاف مرة بعد صلاة الفجر، ولما انتهى من الطواف وإذا الشمس ما طلعت، وكان لا يرى الصلاة في أوقات النهي حتى ولو كانت من ذوات الأسباب، ركب بعيرة وتوجه إلى محط رحله، وكان رحله بذي طوى. فلما وصل ذا طوى وإذا الشمس قد ارتفعت صلى ركعتين هناك، دل على أنهما سنة الطواف، فإن صلىهما خلف المقام فهو أفضل، وإلا صلىهما لو في أطراف البيت في أعلاه أو في أطرافه ولا شيء عليه إذا صلىهما خارج المسجد، وهما سنة مؤكدة، يعني لا يصل إلى الوجوب. يقرأ فيهما بعد الفاتحة بالعلق يا أيها الكافرون، في الثاني يقول هو الله أحد، ولا بأس أن يصليهما بلا سترة. ولو مر الناس وهو يصلي مر بين يديه فلا يردهم، وذلك للضرورة، فلا حاجة إلى أن يكون هناك سترة لتكون أمامه. ويكفي عنهما مكتوبة، لو صلى بعد الطواف صلاة الفجر كفت، أو سنة الراتبة كسنة الظهر أو سنة المغرب تكفي. يسن الإكثار من الطواف في كل الأوقات، يعني الطواف عبادة رغب الله تعالى فيها بكونه يطهر بيتي للطائفين، أن طهر بيتي للطائفين وليطوفوا بالبيت العتيق. إذا جاء قبل المغرب بعد العصر، قبل المغرب وقت نهي، فالأولى له أن يشتغل بالطواف، لأن الطواف يصح في كل الأوقات، وأن الصلاة ولا تصح عند الجمهور في أوقات النهي، فهو في حقه أفضل من الصلاة. وله جمع أسابيع، فإذا مر منها رجع ركع لكل أسبوع ركعتين، والأولى يصلي لكل أسبوع بعده. وصورة ذلك إذا قلت إني سوف أواصل فطفت 17 أشواط، ورأيت أن الخروج للصلاة صعب فطفت 7 أخرى، ثم طفت 7 أخرى، طفت 21 شوطا. ففي هذه الحال إذا أردت الصلاة صليت ركعتين للسبع الأول، ثم ركعتين للسبع الثاني، ثم ركعتين للسبع الثالث، وهكذا لو كانت أكثر. ولكن الأفضل أنك كلما طفت 7 صليت ركعتين لتلك 7. هذا هو الأولى، أن يصلي لكل 7 بعده. إذا شك في عدد الطواف بناء على اليقين كالشك في عدد ركعات الصلاة، إذا ترك شك هل طفت 6 أو 5، الخمسة يقين والسادس مشكوك فيه، اجعلها 5 من باب الاختيار، كالشك في عدد الركعات في الصلاة. الإنسان مثلا إذا شك في الصلاة، لا أدري أنا صليت ركعتين أم 3، الركعتان يقين الثالثة مشكوك فيها، تبني على أنها ركعتين. ولا يشرع تقبيل مقام إبراهيم ولا التمسح به، فإذا رأيتم الذين يتمسحون بذلك الزجاج الذي على المقام فعليكم أن تنبهوهم أن هذا بدعة، ما فائدة هذا الزجاج الذي يكون في ذلك المكان؟ لا يجوز تقبيله ولا التمسح به. إذا أراد أن يشرع في الطواف استقبل الحجر بوجهه، عندما يريد أن يبدأ يستقبل الحجر بوجهه ثم يدعو بهذا الدعاء: بسم الله والله أكبر، يعني يذكر اسم الله تعالى ويكبره، ثم يقول: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يجدد العقيدة أنك مؤمن بالله وأنك مصدق بكتابه وأنك توفي عهده الذي أخذه على كل العباد وأنك تقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما استلمت الحجر تقول هذا الدعاء أو هذا الثناء. يشترط أجعل البيت أن يساره بجميع الطواف، هكذا لو طاف متقهقرا على قفاه ولو في بعض شوط لم يصح طوافه. يشاهد أن بعض الناس الذين يكون معهم مثلا نساء يتحلقون، فبعضهم يمشي على قفاه يكونون حول النساء كحلقة، فبعضهم البيت عن يساره وبعضهم البيت خلف ظهره وبعضهم البيت أمام وجهه وبعضهم البيت عن يمينه. من الذي يصح طوافه من هؤلاء؟ فهو الذي جعل البيت عن يساره. هؤلاء ليس لهم طواف، الواجب أنهم جميعهم يجعلون البيت عن اليسار. فمن طاف منهم القهقرة ولو بعض شوط ولو خطوات فإنه لا يصح طوافه. فكذلك الذي يستقبل البيت يجعل البيت عن أمامه ويمشي خطوات، وكذلك لن يجعل البيت خلف ظهره يبطل ذلك الشوط لأنه لم يجعل البيت كله عن يساره في جميع طوافه. أول ركن يمر به بعد الحجر يسمى الركن العراقي، وهو الركن الشمالي الشرقي لأنه بجهة العراق، ثم يليها الركن الشامي الغربي الشمالي. هذان الركنان لا يشرع لهما تقبيل ولا استلام ولا إشارة لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، لأن البيت نقص من الجهة الشمالية فلا يشير ولا يكبر. إذا أتى الركن اليماني، الركن اليماني هو الجنوبي الغربي لأنه بجهة اليمن، استلمه. كلما هذا استلمه الاستلام يكون باليد ولا يشرع تقبيل، إنما فقط يضع يده عليه ولا يقبل يده ولا يمسحه ولا يمسح وجهه إذا استلم ذلك الركن، ولا يستلمه إلا باليمين إلا باليدين كليهما، ولا يمسح به خده كما يفعل كثير. ثم كلما هذا الحجر والركن اليماني استلمهما، لا يستلم إلا الركن اليماني، فإذا شك أشار إليهما. الإشارة إليهما جائزة، ولكن المشهور أنه إنما يشير إلى الحجر، وأما الركن اليماني فإن قدر على استلامه وإلا فلا يشير. بعض العلماء يرى أنه يشير. وكلما هذا الحجر كبر يقول الله أكبر ويشير بيده، وبين الركنين يأتي بهذه الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلك يقول في بقية طوافه يدعو بما تيسر في طوافه، ومنه أن يقول: اللهم اجعل حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. يعني الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهو الذي كمل فيه شروطه وأركانه وواجباته وسننه وتجنب ما يفسده أو ما يبطله. وذنبا مغفورا يعني يسأل ربه مغفرة الذنوب، وسعيا مشكورا، قال الله تعالى: وكان سعيهم مشكورا، يعني محمودا ومقبولا عند الله. رب اغفر وارحم واهدني السبيل الاقوم وتجاوز عما تعلم وانت الاعز الاكرم. كل هذا ايضا دعاء وتوسل، توسل الى الله تعالى بانه الاعز الاكرم، وطلب المغفره والرحمه والهدايه والتجاوز عن الذنوب. وان شاء قال: اللهم ان هذا البيت بيتك، والحرم حرمك، والامن امنك، والعبد عبدك، وانا عبدك، وهذا مقام العائد بك من النار. هكذا دعاء ايضا وتوسل. واذا قال: اللهم ان بيتك عظيم، وجهك كريم، وانت يا ربي غفور رحيم، وما اشبه ذلك. وهل يشير الى مقام ابراهيم؟ المشهور ايضا انه لا يشير، وانما يمر عليه مرورا. اذا شاء في طوافه قرا القران، يعني في حال طوافه اما ان يكثر من الذكر او من التكبير او من الدعاء او من قراءه القران، ياتي بما يقدر عليه. كره المالكيه قراءه القران لان المقام مقام الدعاء. الصحيح انه جائز لان القران كلام الله. ان شاء سبح بقوله: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ولو يكرر ذلك 100 مرة أو 100. هكذا متى فرغ من طوافه فصلى ركعتين خلف المقام، وهي السنة المؤكدة التي تقدم ذكرها. يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، في الأولى بعد الفاتحة يقول: يا أيها الكافرون، وفي الثانية يقول: هو الله أحد. يكون بذلك قد انتهى من الطواف. يسن أن يشرب من ماء زمزم لما أراد، ويتضلع منه، يعني يشرب ويكرر الشرب. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. المعنى أن ماء زمزم ينفع لما شرب له، فمن شرب ماء زمزم وقال: أشربه للفهم، رزقه الله فهما، أشربه للحفظ، رزقه الله حفظا، أشربه للهداية، هداه الله، أشربه للمغفرة، أشربه للرحمة، فإنه ينفعه ذلك ويقبل ذلك منه. ماء زمزم لما شرب له. يدعو إذا دعا بقوله: اللهم اجعله لي علما نافعا، أو اجعل منه لي علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، اللهم اغسل به قلبي واملأه من خشيتك. ادعى بهذا عند شرب ماء زمزم، أرجي قبول دعوته بذلك. بعد ذلك يرجع إلى الحجر الأسود ويستلمه، قبل أن يخرج إلى الصفا. هذا الاستلام يغفل عنه كثير من الناس وهو سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر الطويل. بعدما صلى ركعتين رجع إلى الحجر واستلمه ثم خرج بعد ذلك كأنه يريد أن يكون أول بدئه بالحجر وآخره بالحجر. نواصل إن شاء الله.